بسم الله توكلت على الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إخواني، من هنا إلى يوم الخميس عندنا صباحا ومساء، إلى مغرب إلى عشاء الخميس إن شاء الله تعالى يوم بعد غد، لأن بعده سفرا طويلا. نسأل أن يحفظنا وإياكم، فنود أن نستغل هذه الثلاثة الأيام لإكمال الصباح المنظومة في المكان المعتاد، وفي المساء نواصل في كتاب الاعتصام، كتاب السنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. قال رحمه الله:
أولا، ترجمة هذه تحتاج إلى وقفات. باب من شبه أصلا معلوما بأصل معلوم مبين. الواقع أن بعض الروايات تقول بأصل معلوم بأصل مبهم، وهناك روايات أخرى، والواقع أنه إلحاق فرع بأصل. فأشكل على بعض المصنفين أو بعض الشراح قوله تشبيه أصل بماذا؟ بأصل. فالأولى أن يقول إما إلحاق فرع بأصل، أو تشبيه أصل مبهم بأصل مبين. بأصل مبين أو مبين، يعني يمكن أن يكون مبينا لأنه بين في الكتاب والسنة، ويمكن أن يكون مبينا لأن الله جعله مبينا، فيه بيان وفيه وضوح. فهذا هو المقصود بالترجمة، ولها أو له شروط ومقومات سنبينها أثناء الشرح إن شاء الله تعالى.
نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ ابن الفرج هو المصري، قال حدثني ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب والزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. قال الراوي: ولم يرخص له في الانتفاء منه.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة تقدم بعضها في بعض أبواب متقدمة، وسنلخص ما أمكن منها لأن فيه فوائد جمة. أولا، فيه دلالة على القياس كما سيأتي توضيحه في آخر الباب. وثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم أمته ما يبعدهم عن مواطن الشبه، وعن مواطن الزلل، وعن مواطن التهم. وفي هذا بيان أو تحذير من التهم ومن مجرد الظن، لأن الظن خطير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
فالمسلم لا يأخذ أخاه بالشبه أو بالتهم أو بسوء الظن أو بمجرد وجود بعض الشبهات التي قد توقعك في الحرج وتوقعك في التهم الباطلة لأخيك. هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال امرأته ولدت غلاما أسود ولا غروة، وقد تقدم لنا حديث أسامة رضي الله عنه الذي كان مخالفا للون أبيه، وكيف استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة التي ظهرت عن طريق القافة، والقافة هم الذين يقصون الأثر أو يعرفون الأشباه. فلما تكلم من تكلم جيء بي وجد أسامة وزيد في نفسه شيئا وجد زيد في نفسه شيئا جاء أن استدعى النبي صلى الله عليه وسلم القافة، وفي هذا أحكام قضائية جيدة، هو العمل بماذا؟ بالقرائن، ومنها من هؤلاء القرائن ماذا؟ القافة، وهم الذين يقصون الأثر أو الذين يعرفون الأشباه. فجيء بزيد وأسامة وغطيا ولم يبدو إلا ماذا؟
أقدامهما.
فقال مجزز المدلجي القائف، قال أشهد إن هذين القدمين أو إن هذه الأقدام لمن بعضها. سبحان الله. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعائشة ألا ترين ما قال المدلجي، فرحا بذلك، ألا ترين أو ألا ما سمعتي ما قال ما من
مدلجي.
مجزز المدلجي، لأنه فرح بانشراح صدر زيد وانشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلاف اللون لا يدل على التهمة أبدا، بل ينبغي المسلم أن يجعل الأصل البراءة. الأصل ماذا؟ البراءة، حتى يثبت الدليل، وفيه عدم التسرع بالحكم، عدم التسرع في الحكم على الناس والحكم على الأشياء. لا يجوز للمسلم أن يتسرع في الحكم على الأشياء حتى يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فلا بد من التبين ولا بد من التأكد. نحن اليوم كثير منا يلقي الحكم جزافا أو حتى يفهم شيئا فيذهب يذيعه عن أخيه، كما ذكرت لكم صباح اليوم الذي أشاع عني أنني أقول إن المرأة لا ترث في العقار وإنما ترث فقط في المنقولات، وأيم الله لم أقل هذا ولم يقل به أحد من العلماء فضلا عن نحن طلاب العلم الصغار، بل إن المرأة ترث من جميع ما خلف الوارث بضوابط الإرث المعروفة، إما الثمن وإما ماذا؟ إما الربع وإما الثمن. الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن عند وجود الفرع الوارث. فلا أدري كيف ينسب بعض الناس، والأسبوع الماضي قال آخر كلاما آخر يعني نسبه إلينا. فإخواننا أحذر ونبه الإخوة طلبة العلم من إذا لم تفهم المسألة لا تذع شيئا لا تفهمه، اسأل وتثبت عن هذه المقولة. والعجب أن صاحب فتوى اليوم يقول إنه سمعها مني مباشرة، أنني أفتيت بأن المرأة لا ترث العقارات في العقارات، ترث فقط من المنقولات. أولا هل قال به أحد حتى يتصور أن طالب علم أو طويلب علم مثلي يقول به؟ ها؟ لا يتصور. لأنه أصلا لم يقل به أحد حتى ولو قولا شاذا، حتى ولو كان قولا شاذا. المرأة ترث من كل ما خلف زوجها بضوابط الإرث المعروفة وبالأنصباء المعروفة المحددة شرعا. فإذا من هذا الحديث نأخذ عدم التسرع في الأحكام. انظر كيف وجه النبي ذلك الرجل حتى يعني هدأه والحمد لله، فعرض مشكلته على النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يتبرأ من الولد. وفي هذا مصيبتان: أولا قذف للزوجة، وثانيا ضياع لمن؟
الولد.
للولد. فماذا، هل أقره النبي على هذا الكلام؟ لا، وجهه التوجيه الصحيح، وجهه التوجيه القويم. سأله: ألك إبل؟ سبحان الله. قال: نعم عندي إبل. قال: فما ألوانها؟ قد يتبادر للذهن لما قيل ألك إبل قبل أن يسأل عن اللون، ما شأن قضية الإبل بقضية هذا الولد وأمه؟ فقال: نعم. قال: ما لونها؟
حمر.
قال: حمر. انتبه، لا تقول حمر،
حمرون.
ها، شوف حركة واحدة تغير المعنى، وهما كلتاهما حيوانات، لكن حمر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ايش؟
حمري.
من حمر. نعم، حمر بسكون الميم، كأنهم حمر مستنفرة، جمع
حمار،
جمع حمار. انتبهوا الفرق، ها، لا تختلط عليكم الأمور. والإبل الحمر هي أنفس أموال
العرب،
ولذلك أخبر الله عز وجل أن هداية مسلم على يديك خير لك من هذه الحمر التي هي أنفس أموال العرب. قال: لونها حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، والأورق هو الذي اختلط سواده ببياضه، ويسمى الأغبر، يسمى الأغبر ويسمى الأورق، ويسمى الأورق. قال: إن فيها لورقا، يعني ليس بعيرا أورقا واحدة، بل إن فيها أكثر من ماذا؟
واحد.
من واحد، كلها ورق، يعني كلها مختلف عن ألوان أمهاتها. فقال: كيف يعني من أن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق، يعني ابنك لعله نزعه عرق من أجداده، من أجداد أمه، من أخواله، من أخوالك أنت، من أجدادك، من أجداد أبيك. فالله عز وجل قد يعني يجعل التأثر بالشبه من أجداد متأخرين أو عالين، أليس كذلك؟ وهذا أمر كثير يعني بين الناس، تجد الشخص هذا مثل أخوال أبيه، وهذا مثل أخوال أمه، وهذا مثل شفي شبه من جدي أبيه، وهذا في شبه من جدي أمه. ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على الانتفاء من الولد. في هذا فوائد جمة: الفائدة الأولى حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. الفائدة الثانية عدم التسرع في التهم والأحكام على الناس. الفائدة الثالثة جواز التشبيه بالمحسوس ليكون أقرب وأوقع في ذهن السامع، ليكون أوقع وأقرب إلى الفهم، ويكون أدعى للفهم. وفي هذا فيه غاية من البلاغة العظيمة من أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. فتساؤله هذا الثاني يفهم منه عدم إقامة حد القذف إذا لم يصر القاذف مثلا لو أن شخصا ذكر تهمة ولم يعزم عليها فإنه قد يكون له وجهة نظر فيلتمس له ماذا؟
العذر.
ادروا الحدود
بالشبهات.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على الرجل وإنما وجهه إلى عدم الانتفاء نفي ماذا؟ ولده. ومن الأحكام أيضا أن الولد لا ينفى بمجرد التهمة أو بمجرد الشبه. ومن الأحكام أيضا أن يعني أن مجرد وجود شبه معين لا يدل على ما قد يتصوره الإنسان. الفائدة المهمة التي أورد من أجلها هي القياس، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بين حكم الأصل وحكم الفرع، بشرط أن لا تكون فيه علة قادحة إلا إذا عورضت تلك العلة بعلة أخرى فإنها تسقطها ويصبح القياس سليما. وقد تقدم لنا أن القياس فيه ثلاثة أقوال: القول بالإفراط فيه مطلقا وهو قول بعض متأخري الفقهاء، بل قول بعض من نفى أسماء الله وصفاته عندما قاسوا الله بخلقه فاضطروا إلى نفي ماذا؟ الصفات أو تأويلها أو تحريفها أو نفيها. وهذا الإفراط وترك النصوص أمر في غاية الخطورة، وهو قول باطل يرده ترده النصوص الشرعية. فالإفراط في القياس مع وجود النصوص فإن ذلك محرم، بل إن القياس مع النص كالميتة تماما
داغي
لا يلجأ إليها إلا عند ماذا؟
القياس مع النص لاغي
لاغن، فإن القياس مع النص لاغن ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى عند عدم النص الواضح، وذلك للضرورة كالميتة. فإن القياس إذا عارضه نص بطل وأصبح لا قيمة له. إذن يبدأ بالكتاب كما قال ابن بطال رحمه الله، أولا ينظر إلى الكتاب، فإن لم يوجد في الكتاب شيء انتقل إلى ماذا؟ إلى السنة. إن لم يوجد في الكتاب السنة شيء انتقل إلى ماذا؟ إلى الإجماع، لأن الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى قياس إلى كتاب أو سنة. فإذا يعني لم يتوصل إلى هذا كله ولا يمكن الجمع بين الأدلة ونحو ذلك، عندها ينتقل إلى القياس، وهو إلحاق النظائر بأشباهها إذا وجدت العلة مع عدم المعارض. فإن لم يوجد حتى القياس نظر في المسائل ورجع إلى القرائن التي تحدد المعالم، رجع إلى القرائن التي تحدد ماذا؟ المعالم. يعني ولذلك ذكر أهل العلم بعد القياس الاستحسان، وذكروا المصالح المرسلة، وذكروا أشياء ولكن لها ضوابط قوية يعني يذكرها أهل العلم لا يجوز تجاوزها بحال من الأحوال. لا يجوز تجاوزها بحال من الأحوال، يعني
أحسن الله إليكم شيخنا في الشرح. قال
نعم،
قال ذكر الشافعي رحمه الله شرط من له أن يقيس، فقال يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس رحمه الله. قال ولم يعرف له مخالف. قال فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف. قال ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب، ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل، ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت، وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال. نعم،
هذا كلام عظيم الذي نقله في الفتح.
نعم،
الذي نقله ابن حجر، وأظن أورده كذلك غيره من الشراح مثل صاحب كذلك ابن الملقن وغيرهم. هذا كلام عظيم الذي روي عن الإمام الشافعي، وهو أول من أول من كتب في الأصول، من أول من كتب في أصول الفقه في كتابه ماذا؟ الرسالة. فأولا يرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب. إن لم يوجد نص واضح رجع إلى السنة، إن لم يكن كذلك يرجع إلى إجماع الأمة، إن لم يوجد يرجع إلى القياس، ولكن بأصول القياس على ما في ماذا؟ ما في الكتاب، ثم القياس على ما في ماذا؟ ما في السنة، ثم القياس على ما اتفق عليه سلف الأمة يعني الإجماع، القياس على ما أجمع عليه. ولا بد في هذا كله لا تخرج حتى ما ذكر من المصالح المرسلة والاستحسان هو داخل في هذه القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. ولا بد مع هذا كله أن يكون عالما متبحرا في العلم بالكتاب والسنة واللغة العربية والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين، وأهم شيء الناسخ والمنسوخ، وبأصول الإجماع وبطرق الإجماع وبطرق الترجيح بين ماذا؟ بين الأدلة. كل ذلك لابد من تحصيله حتى تقيس، ولابد أن يكون ذا عقل راجح يميز بين الأمور ويستطيع التعامل مع هذه القواعد كلها. وأضيف إلى ذلك أنه لابد له من معرفة مقاصد ماذا؟ الشريعة، وقد ألفت فيها كتبا. وكذلك لابد أن يكون ملما بالقواعد الفقهية، بالقواعد الفقهية، فإنها هي التي توصل إلى ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، تفضل.
سأل الله إليكم قوله لعله نزعه
لعله، هذا توجيه نبوي كريم، يعني لعله جذبه أصل قديم، إما من جهتك أو من جهة من؟ أمه. أنا أعرف أناس لهم شبه بأخوان لهم على بعد، على بعد، يعني بأخوال من أخوال أبيه أو من أخوال أمه. هذه سنة الله في خلقه، بأنه قد يلقى عليه أو قد يكون فيه شبه من ما من عائلة أبيه أو من عائلة أمه، وهذا أمر ظاهر ومجرب وواضح كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد بن مسرب المستوري الأسدي، قال حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر عن سعيد بن جبير الوالبي مولاهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم.
قاضيته.
قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقض الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
وهذا تأييد لما تقدم، وإن كان يعني قد تقدم في مسائل الحج، قد تقدم في مسائل الحج، وقد اختلف العلماء في الحج، فقيل بالمنع مطلقا، وقيل في جواز الحج عن قريب، حج القريب عن قريبه فقط، وقيل بجواز الحج ببدل بشرط أن يقصد الحج لا يقصد أخذ الأجرة، وتأتي الأجرة تبعا. وهناك أقوال كثيرة، والصحيح الأولى والأكمل أن يحج القريب عن قريبه، لقصة حديث هذه المرأة ولقوله حج عن نفسك ثم عن شبرمة عندما قال أخ لي أو قريب لي. وأما الحج بالأجرة ففي النفس منه شيء، ولكن العلماء يجيزونه إذا كانت له رغبة ملحة في الحج، ويفرقون بين من يأخذ لي حجة أو بين من يحج لي يأخذ. والمسألة قد سبق تفصيلها في الحج. المسألة الثانية الحاق الفرعي بالأصل، أو الحاق أصل مبهم بأصل مبين، أو الحاق مسألة فيها إبهام بأصل مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا بين للمرأة قاس دين الله على دين المخلوقين، فإذا كان المسلم ملزما بقضاء دين المخلوق فدين الخالق أحق بالقضاء أو أحق بالوفاء. وهذا يؤيد ما تقدم من أدلة القياس الذي قال به جمهور أهل العلم. وأنا قبل قليل ما أكملت القولين الآخرين. القول الثاني قلنا، قلنا القول الأول الذين يمنعون القياس الذين يبيحونه ويفرطون فيه، القول الثاني الذين يمنعونه مطلقا، وهي رواية عن ابن مسعود وعن محمد ابن سيرين، ولكنها رواية ثبوتها محل نظر، ولكنها ثابتة عن داود الظاهري وعن عامة المعتزلة، عن عامة المعتزلة وعلى رأسهم النظام وغير النظام من المعتزلة. والعجيب أنهم هم يقيسون، حيث شبهوا الله بخلقه فنفوا أسماء الله وصفاته، فنفوا الصفات خشية أن تشبه صفات المخلوقين، وهذا في حد ذاته تشبيه، لأنهم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يشبه صفات المخلوق، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى القياس، إلى النفي، النفي أو نفي الصفة أو تعطيلها أو تأويلها، بينما هم في الواقع أول ما وقعوا في ماذا؟ هو التشبيه. وهم ينفون القياس في الفقه مطلقا ويجمدون على ذلك. وشابههم داود بن علي وابن حزم عفى الله عنه وعنهما، لأن هذين في الجملة من أهل السنة، لكن وقعوا فيما وقعوا فيه من بعض الشطحات. القول الأخير الوسط هو جواز ذلك بالضوابط التي ذكرها الإمام الشافعي قبل، والتي سمعناها قبل قليل، وحبذ لو أعدنا سماعها يستفاد من ذلك إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى،
نقل،
نعم قال: وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس، فقال: يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف. قال: ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب، ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل، ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت، وأن يبلغ غاية العقل، وأن يبلغ غاية جهده، وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال،
وينصف،
وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال.
هذه قيود عظيمة ينبغي أن يفهمها قوم زعموا أنهم يستنبطون من الكتاب والسنة مباشرة دون أن يرجعوا إلى مفاهيم السلف، وهذا في غاية الخطورة، بل إن هذه دعاوى خطيرة ينبغي الترفع عنها، وينبغي الخوف من الله عز وجل في ذلك. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سائل كريم يقول: ما هي أفضل طريقة للتعامل مع الأرحام باب الصلة إذا كان لديهم تصوف وبدع تصل إلى الشرك الأكبر؟
طبعا كلمة الأرحام كما هو معلوم المقصود بها الأقارب، سواء من يمتون إليك بسبب أو بنسب، من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الزوجة. فكيف تتعامل معهم إذا كانت لديهم مخالفات شرعية؟ من المعلوم أن الصالح منهم له ثلاثة حقوق، له حقان: حق القرابة وحق الإسلام والصلاح. من كان على نحو ما وصف الأخ السائل فعليك أن تبذل لهم قصارى جهدك في النصح، وأن تواصل نصحهم، وأن تجتهد في ذلك حتى ولو أن تهدي إليهم بعض ما يراغبهم في الخير. لكن إن أصروا على ذلك وخشيت على نفسك فلا بأس بالبعد عنهم باستثناء الوالدين، فإنهما لا بد من برهما حتى وإن كانا كافرين. الوالدان يوصلان ويطاعان في طاعة الله حتى وإن كانا كافرين، ويجب برهما مع مواصلة نصحهما وكرههما ديانة، ولا يضر حبهما عاطفة وطبيعة كما فطر الله الخلق على ذلك، لكن تكرههم ديانة. أما من عدا الوالدين فاجتهد في صلته في بداية الأمر، انصحه وجهه أهدي إليه. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أهدى إلى أخ له مشرك حلة وهبه إياها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهداها عمر إلى أخيه قبل أن يسلم. وفي هذا جواز الصلة حتى وإن بقوا على حالهم، لكن صلة في حدود، ليست كصلة الوالدين، بل الأولى هو البعد عنهم وأن تريهم الهجران لعلهم يرجعون عن غيهم وعن شركياتهم وبدعهم. نعم.
يقول السائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة أو يقطعون الصلاة.
نعم.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: فماذا نفعل ونحن نصلي أمام الكعبة؟ قل ما نصلي صلاة إلا ويمر النساء أمامنا.
أولا ظروف الكعبة وما يحيط بها من زحام تختلف، فأرجو أن أولا على النساء أن يتقين الله عز وجل، فعلى الرغم مما تبذله الدولة والمسؤولون من تجنيد عشرات أو مئات المنبهين الذين يعني يحثون النساء البعد عن المرور أمام الرجال، أو قدر الإمكان يجتهدون في البعد عنهم، لكن بعض الناس جهلة، وحتى لو وجد في الحرم ساعة تجدهم قد يتعمدون ذلك والعياذ بالله، هؤلاء يأثمون ولا شك. وأما إن وجد ضرورة فإن عليك أن تتحمل ذلك، لكن بقي مسألة القطع، هذه محل خلاف بين أهل العلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ضيق المكان حتى إذا أنه إذا كان إذا أراد أن يسجد كان يغمزها حتى تكف رجليها وتوسع المكان. فالمسألة يعني فيها من هناك من رأى الحديث على إطلاقه إذا لم يكن هناك عذر، وهناك من رأى خلاف ذلك، والمسألة فيها الحقيقة إشكال كبير ويحتاج إن شاء الله إلى مراجعة أكثر فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول: من أذنب في المدينة هل له من توبة؟
التوبة تجب ما قبلها سواء كنت في مكة أو في المدينة أو في أي مكان آخر، إذا توافرت شروط التوبة المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والحرص على عدم العودة، وماذا؟ والندم، الندم على ما فات، ورد حقوق الناس فيما يتعلق بحقوق الآدميين. فإذا وجدت هذه القيود، إذا وجدت هذه الشروط، فالتوبة مقبولة، والتوبة إن شاء الله، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وسيأتينا غدا تفصيل في الصباح في عند شرح بعض الأبيات المتعلقة بالتوبة وقصة القاتل وما إلى ذلك، لكن المهم أن لا ييأس المسلم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتنتبه يا عبد الله، باب التوبة مفتوح سواء كنت في المدينة أو في غير المدينة. نعم، لعله أشكل على الأخ أن الذنب في مكة والمدينة، أن فعل الذنب في مكة والمدينة أعظم منه في غيرهما. أما مكة فقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا نقول إنه يضاعف، لكن نقول إنه يعظم أكثر منه في غيره، والله أعلم بمقدار هذا العظم. وبالنسبة للمدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ينتبه لهذا، فهو أيضا يعني حتى الإيواء، إيواء المحدثين من عصاة مبتدعة، يعني الذنب فيه ذلك عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: توفى ابنه قبل أن يتم 20 من عمره، يقول: ولم يكن في نيته الاعتمار، فهل له أن يعتمر عنه؟
توفي ابنه قبل أن يبلغ 20، كان بالغا، يمكن أن تعتمر عنه ولا حرج في ذلك، بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم.
حكم زيارة الأقارب والرحم للنساء عند عدم وجود المحرم.
لا يجوز الدخول عليهن مع غير وجود محرم، وإن كان لابد فإنه يكلمها من وراء حجاب أو من وراء الباب إذا احتاج إلى ذلك، أو يصلها إذا أمنت الفتنة باتصال هاتفي ونحوه ليطمئن على أحوالها، لا سيما إن كانت عجوزا كبيرة لا تشتهى. لكن الاتصال بصغيرات السن هذا لا يجوز، لأن ذلك قد يؤدي إلى فتنة. نعم.
عند عدم وجود المحرم هل للمرأة هل تجب الصلة على المرأة؟
المرأة لها أن تصل بطرق كثيرة، بالإرسال، بإرسال السلام، بإرسال هدايا، بإرسال صدقة ونحو ذلك، لكن كونها تتوسع في ذلك وتزور فلان وعلان دون أن يكون معها محرم، لا، هذا لا يجوز. لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.
سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: عندنا إمام يخطئ في الفاتحة حسب قولي، ونرى عليه بعض الشبهات ظاهر في العقيدة، يقول هل لنا أن نصلي معه حركات فقط إيماء؟
إذا كان يخطئ خطأ يقلب المعنى ويغير المعنى فلا تصلي خلفه، وإن كان يعتقد اعتقادا يصل إلى الشرك فلا تصلي خلفه، أما إن كان دون ذلك فصلي خلفه وعلمه واجتهد في تعليمه.
يقول إذا لم يصلي خلفه يخاف من الظهر، يخاف، هل له أن يصلي خلفه إيماء؟
لا حول ولا قوة.
ثم يعيد الصلاة.
والله الله، يعني إن ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة أعظم يصلي خلفه ثم يعيد صلاته. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل الكريم: ماذا تفعل امرأتي في عمرتها وقد حاضت ونحن ذاهبون غدا إلى مكة ومسافرون بعد 4 أيام، ماذا تعمل؟
في مثل هذه الحال تحرم زوجتك معك كسائر المحرمين وتلبي بالعمرة، ثم إذا وصلتم مكة تطوفون وتسعون وهي تنتظر حتى تطهر، حتى تطهر وهي محرمة، لا حرج عليها.
يسافرون بعد 4 أيام،
والله سدد وقارب، وإن كان تعرف أنها لا تطهر ولا تجد وسيلة للطهر فلو لم تحرم يكون أحسن. نعم،
يعني أحسن الله إليكم، قادمة للعمرة ولا تحرم.
والله ما أستطيع أن أوجهكم للشيخ عبد المحسن لعلكم تسألونه في هذه المسألة، لكني مع ذلك أقول إذا كان ما استطاع أن يجد سبيل لمنع الحيض الدم ونحو ذلك حتى تطوف، إن المسألة فيها يعني
تحفظ.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إحرامي للعمرة عن أبي المتوفى، هل يكون من الميقات أم من مسجد عائشة رضي
الله؟ الأفضل بل المتعين يكون الميقات، والبعض من الناس يتساءل ويفتي بجواز الإحرام من مسجد عائشة المسمى مسجد التنعيم، بينما نجد أيوب السختياني رحمه الله يقول لا أدري عن هؤلاء الذين ترددوا من التنعيم، أيؤزرون أم يؤجرون؟ فالأولى أن تذهب إلى أقرب ميقات، يكون ذلك خيرا لك.
هذا ما أدري هل يدخل في البهلول والله أو قريبه. يقول: نسأل الله السلامة، اتهم امرأته في حملها فلما أنجبت أتت بتوأم، رزق الله توأم.
نعم.
طبعا هنا ممنوع الكشوفات. نعم. التي تظهر هذا.
نعم.
يقول: فذهب إلى الخارج وسوى تحاليل اختبارات طبية فتبين أن أحدهما منه والآخر من غيره، ما تعليقك؟
لا تعليق، الله أعلم. أظن أن هذه أوهام شيطانية، إذا جاء توأم فلا شك أنهما يكونان غالبا من نطفة واحدة، لأن الذي يلقح هو حيوان واحدة، والتي تنقسم هي البويضة كما ذكر الأطباء، أما الملقح فهو حيوان واحد. فهذه أرى أن يتقي الله عز وجل ويمسك عليه زوجة ويترك عنه الوساوس. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم عن حكم زيارة القبور للرجال والنساء وكيف هي صفتها.
أولا زيارة القبور تزار القبور التي في البلد الذي أنت فيه بدون شد رحال، يعني دون أن تنتقل من بلد إلى بلد من أجل زيارة المقابر، وإنما تزور القبر في البلد والسوق والمكان الذي أنت فيه. والصحيح أن النساء لا يزورن المقابر لثلاثة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. والثاني والدليل الثاني عموم الدليل الثاني ظاهر الحديث أن الاستثناء يكون خاصا لمن؟ للرجال. ودخولهن في العموم إنما هو دخول ضعيف لأنه لم يثبت التخصيص. والأمر الثالث لما يفضي إليه ذلك من جزع وتسخط ولطم للخدود وضرب للجيوب ودعاء بدعوة الجاهلية كما هو معروف من شأن النساء. فالأولى أن يتقيدن بالنهي ولا يذهبن إلى المقابر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره. نعم.
أما هذا أحسن الله إليكم فبهلول لا إشكال فيه. يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وشيخي فلان المسمى الذي يعدنا بالسعادة في الدنيا والآخرة.
الذي
يعدنا بالسعادة
في الدنيا والآخرة.
نعم.
أقول واسمح لي بذلك أن هذا الشيخ الذي يعد بالسعادة في الدنيا والآخرة دون تركيز على النصوص أخشى أن يكون طاغوتا. وأي وجه تقارن يعني وعوده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا؟ بل بالعكس هذا دليل على السائل لا له. إن قوله يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا دليل واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم وسيدنا جميعا صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يملك. أخبر ابنته فلذة كبده سيدة نساء الجنة أخبر أنه لا يملك لك شيئا من دون الله. فكيف بهذا الطاغوت الذي يزعم أنه يملك لهم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا لأقرب وأحب الناس إليه فكيف يملك هذا الطاغوت المدعي المتعالم الجاهل السفيه الذي هو أجهل من حمار أهله؟ وإن من يلعد أتباع طرقه طريقته بهذه الوعود لا شك أنه طاغوت وأنه ممن عبد من دون الله وهو راض، وهو من رؤوس الطواغيت الخمسة من رؤوس الطواغيت الخمسة. يعني الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويدعي أنه يحقق لهم أمورا عند الله وأن تلك الأشياء كلها من كراماته وأنه يقدر على كذا وكذا فهذا طاغوت من الطواغيت. نعم هناك أمر يجب التنبيه عليه، قد يتعامل هذا الطاغوت مع بعض من الجن والشياطين فيحدث خزعبلات ومخارق قد تخرج عن حدود العقل البشري، قد يأتي لك بطعام، وقد يأتي لك بماء، وقد تراه يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو ترى شبهه على قبره، أحيانا يرى يوجد شبه على القبر، يتمثل الشيطان على قبر فيعتقدون أنه صاحب ذلك القبر. ثق يا عبد الله أنك أن من يؤمن بهذه الأشياء أنه لا دين له ولا إسلام له، بل قد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من اعتقد أن أحدا يملك من دون الله شيئا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده، هو وحده الذي يعلم الغيب. ومن ادعى أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فقد كفر. فانتبه لهذا يا عبد الله، هذه مقارنات خطيرة وفي غاية من الخطورة. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. نعم
شيخنا سلمكم الله، البيتين هذو أحد الإخوة سابقا قبل فترة احتج
ذكر
أنهما من شعر ابن عربي، قال أنتم تكفرونه كيف تستدلون بشعري؟
أولا أنا إلى هذه اللحظة لا أعلم لمن
يلي ابن عربي
هذه من يعني، ولكن قد يحتج بشعر الكفار كاستشهاد على أمر، ولذلك شواهد النحو عندنا أكثرها للجاهليين وهم كفار، هو لا يحتج به في العقائد ولا في الأحكام ولا في الفضائل، إنما شواهد عامة يعني الأمثال، كما يحتج بأبيات المعري الملحد مثلا عندما نحتج بما لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي، وبقوله أي المعري إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الشهب وطاولت الأرض السماء سفاهة وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال الدجى للصبح وقال الدجى للصبح وقال الدجى للشمس أنت ضئيلة، وقال سهى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. يعني قد يستشهد بأبيات لغير المسلمين وبأمثال وبحكم لغير المسلمين، لكن ليست أدلة شرعية يعتمد عليها في بناء أحكام شرعية، لبناء أحكام شرعية، وإنما تورد على سبيل الأمثلة التي وكشواهد لغوية وشعرية ونحو ذلك. يعني أبيات البوصيري التي ننتقدها في كل يوم وما فيها من شركيات من حيث اللغة ومن حيث الأسلوب هي من أرقى ماذا الأبيات، ومن أرقى ألوان القصيد، فيها بلاغة عجيبة وحكما، ومن هنا خدع بها الناس الذين ليس عندهم فرقان يفرقون فيه بين الشرك والتوحيد لبلاغتها ولقوتها. فإيراد الشواهد الشعرية لا لقصد التشريع، نحن ما استدلنا بها كما يستدل الذي استدل بشعر المجنون على تقبيل الحيطان والحجرات والغرفات والأعمدة والتراب وأعتاب الأولياء، وقبل أمر على الديار ديار سلمى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ليس المراد عندما يستشهد بمثل هذا، أحدهم احتج علي بهذا البيت بهذه الأبيات عندما نصحته من أن يقبل بعض الأعمدة في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج بهذا البيت وقال أحدكم يقبل زوجته 100 مرة، كيف لا نقبل أعتاب المقدسة على حد زعمه؟ يستدل بالعواطف وما يتعلق بالشهوات على الدين مسكين، فهذا ليس من هذا القبيل. أنا عندما استشهد بمثل هذا البيت لا استشهد به مشرعا على ضوئه كما يستشهد أولئك، وإنما قد يستشهد به استشهادا لغويا معنويا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى درس الصباح في الكرسي الآخر. نعم،
ما أدري سؤال، ما أدري
عاجل.
أي عاجل، ظهر صاحبه مسافر، يقول: كنت في نزاع دائم مع زوجتي حتى أنني طلقتها مرتين في سنوات قليلة، وهي كل مرة يتوسط بين الأهل من أجل أولادنا، فأنا لي منها ولد وبنت، وأشترط عليها للرجوع عدم الإنجاب حتى تستقر الأمور بيننا، ولكنها يقول حملت بعد عدة أشهر عن عمد بعد أن أقلعت عن وسيلة منع الحمل، يقول: فطلبت منها إنزال الجنين، ثم يقول: ثم أنزلت الجنين، نسأل الله السلام. يقول: فهل عملي هذا له كفارة؟ أخ مسافر،
كم سنه لما أنزلته؟ أولا أنت آثم في هذا الطلب، أنت تآثم بطلبك تحديد النسل، تحديد النسل محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، ولا تنظيم النسل، إنما يجوز التأخير لمرض الزوجة أو لإتمام ماذا؟ إرضاع الطفل، يجوز التأخير لا التنظيم ولا التحديد، كل هذا محرم. فإن كنت تقصد أنت التحريم التنظيم فأنت وقعت بالحرام، وإن كنت تقصد التحديد فقد وقعت بالحرام. فأولا تب إلى الله عز وجل في هذا الأمر، من هذا الأمر. الأمر الثاني، إن كان قد نفخ فيه الروح فعليك التوبة أيضا، وعليك دية الغرة وهي قيمة عبد تدفعه لأمه إلا إذا تنازلت لك عن ذلك. فمع التوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.